السادسة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هيرتز في بغداد، و105 ميجا هيرتز في البصرة، و88.4 في السليمانية، وواحد وتسعون فاصلة أربعة في أربيل، ومائة وأربعة فاصلة ستة في الموصل. طابت أوقاتكم مستمعين الكرام، معكم نبيل الحيدري والمخرج ديار بامرني، نحييكم ونرحب بكم مع فقرات ومواد وبرامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. نبدأها بنشرة الأخبار يعدها ويقدمها لكم كفاح الحبيب، فإلى استوديو الأخبار.
مستمعينا الأعزاء أهلا وسهلا بكم. دعا رئيس الجمهورية جلال طلباني الرئيس الأمريكي جورج بوش للموافقة على تعديلات الاتفاقية الأمنية المزمع توقيعها بين بغداد وواشنطن. بيان لرئاسة الجمهورية قال إن طلباني بحث مع رئيس الوزراء نور المالكي التعديلات الجديدة التي تطالب بها الحكومة العراقية على صعيد الاتفاقية، داعيا الرئيس الأمريكي إلى الموافقة على هذه التعديلات. قال وكيل وزارة الدفاع الأمريكية لشؤون سياسة الدفاع أريك أدلمان إن تعهد الرئيس الأمريكي المنتخب باراك أوباما بسحب لواء إلى لواءين قتاليين أمريكيين من العراق في الشهر الواحد قد يواجه عوائق لوجستية وأمنية. صحيفة ميشيغان الأمريكية نقلت عن أدلمان قوله إنه متأكد من أن الإدارة الجديدة ستزن جميع تلك الأمور، في إشارة إلى إدارة أوباما التي ستتولى مهمتها في 20 من الكانون من كانون الثاني المقبل. وتقول الصحيفة أن الجيش الأمريكي يحتاج إلى قرابة شهر واحد لإعادة لواء واحد إلى الولايات المتحدة، وأشارت إلى أن جميع المعدات العائدة إلى الولايات المتحدة يجب تنظيفها وتغطيتها وفحص أضرارها وإرسالها عبر الجمارك. قال مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA مايكل هايدن إن العراق لم يعد يمثل الجبهة المركزية في الحرب الواسعة على الإرهاب. صحيفة واشنطن بوست ذكرت أن هايدن أوضح خلال جلسة عقدها مجلس الأطلسي أن القاعدة تبقى التهديد الأكبر الوحيد على الولايات المتحدة، وتنقل عنه قوله إن كبار قادة القاعدة لم يعودوا يعدون العراق ساحة معركة مركزية، مشيرا إلى ضعف تدفق الأموال والأسلحة والمقاتلين الأجانب إلى العراق بنحو كبير. يشار إلى أن مجلس الأطلسي مجموعة تتعامل مع شؤون دولية وتتألف من الحزبين الأمريكيين الجمهوري والديمقراطي. قال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أنه طلب من الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف عدم نشر صواريخ روسية في جيب كالينغراد بالقرب من الحدود البولندية قبل إجراء المزيد من المحادثات الدبلوماسية. ساركوزي قال في مؤتمر صحفي مشترك مع ميدفيديف في أعقاب قمة بين روسيا والاتحاد الأوروبي أن الرئيس الروسي أعطى ردا إيجابيا على الاقتراح بتعليق القضية حتى إجراء محادثات بشأن أمن أوروبا في آيار عام 2009، وأضاف قائلا
بيّنت للرئيس ميدفيديف مدى قلقنا من هذا الإعلان وكم هو مهم أن لا يتم نشر أي منظومة صواريخ في أي جيب قبل أن نبحث الظروف الجيوسياسية الجديدة لأمن عموم أوروبا.
وكان ميدفيديف أعلن الأسبوع الماضي أن موسكو ستنشر صواريخ في جيب كالينغراد ردا على خطط أمريكية لنشر الدرع الدفاعي المضاد للصواريخ في بولندا وجمهورية التشيك. نقلت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء عن مصدر كبير في الحكومة الروسية قوله إن روسيا ستنسحب من معاهدة القوات التقليدية في أوروبا إذا انضمت أوكرانيا وجورجيا إلى حلف شمال الأطلسي. ويأتي هذا الإعلان في وقت قال الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف خلال قمة الاتحاد الأوروبي وروسيا إن بلاده كانت تتصرف بردة فعل أزاء قرارات اتخذتها بعض الدول الأوروبية، وأضاف
قبل التوقيع على اتفاق شامل حول الأمن الأوروبي علينا الامتناع عن اتخاذ إجراءات أحادية الجانب من شأنها التأثير على هذا الأمن. روسيا من جهتها لم تتخذ مثل هذه الخطوات بشكل منفرد. جميع تلك القرارات التي اتخذناها بما فيها تلك التي أعلنتها مؤخرا كانت ردود أفعال إزاء قرارات اتخذتها بلدان أوروبية محددة دون استشارة أحد، وبشكل أساسي موافقتها على نشر منظومات عسكرية جديدة على أراضيها.
قال منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي خافير سولانا أن من الممكن أن تجرى قريبا اتصالات جديدة مع إيران في مسعى لحسم الخلاف حول برنامجها النووي. سولانا قال قبل قمة بين الاتحاد الأوروبي وروسيا تعقد في نيس الفرنسية أن مثل تلك الاتصالات التي أجرها في الصيف نائبه ونائب المفاوض الإيراني سعيد جليلي قد تحدث لاحقا، لكنه أكد أن أي قرار محدد لم يتخذ بعد. تصريحات سولانا تأتي بعد أن اجتمعت الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي مع ألمانيا في فرنسا أمس لمناقشة البرنامج النووي الإيراني. طرح اسم السناتور هيلاري كلينتون كمرشحة لمنصب وزيرة الخارجية الأمريكية في إدارة الرئيس المنتخب باراك أوباما بعد أشهر من هزيمتها أمامه في الانتخابات الأولية للحزب الديمقراطي. وقال مكتب كلينتون أنها طارت إلى شيكاغو مقر أوباما أمس في عمل خاص بعد أن ذكرت شبكة NBC نيوز التلفزيونية الإخبارية أنه يجري دراسة ترشيح السناتور كلينتون لتولي منصب وزيرة الخارجية في حكومة أوباما. لكن كبير مستشار كلينتون فيليب برنس قال أن أي تكهنات متعلقة بالحكومة والتعيينات الأخرى للإدارة هي حقا من اختصاص الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب. وأخيرا رفضت محكمة اسكتلندية الإفراج بكفالة عن ليبي أدين في قضية تفجير طائرة أمريكية فوق مدينة لوكربي الاسكتلندية عام 88. وكان محامو ضابط المخابرات الليبي السابق عبد الباسط المقرحي الذي حكم عليه بالسجن مدى الحياة طلبوا في وقت سابق من المحكمة الإفراج عن موكلهم بكفالة لإصابته بالسرطان، وإلى حين البت في الاستئناف المقدم ضد الحكم بإدانته. مستمعين الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم.
هذه إذاعة العراق الحر. أسعدت بالخير أوقاتكم مستمعي الكرام، وأهلا بكم مع هذا الاستعراض السريع لأهم فقرات وبرامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. سنقدم لكم خلال ساعات بث إذاعتنا عددا من التقارير المنوعة التي أعدها مراسلونا. هناك تقرير حول الميزانية الاتحادية لعام 2009 وكيفية حماية الأموال العراقية المودعة في البنوك الخارجية، وظاهرة النساء الانتحاريات التي تكررت في السنوات الأخيرة بين التبرير والتفسير، وكربلاء تشهد معرضا لرسوم طلبة الثانويات العراقية، وفييرا مدرب المنتخب الوطني وخطط المستقبل للكرة العراقية. الجمعيات التعاونية المجمدة الآن هل تستعيد نشاطها وخدماتها للمواطنين؟ وتصميم العلم العراقي الجديد يقترب من الاختيار في مجلس النواب. سنأخذكم أعزائي المستمعين هذا اليوم أيضا إلى جولات صحفية نتابع خلالها ما ورد حول الشأن العراقي في الصحافة العراقية والعربية والكردية. كما عودناكم أعزائي المستمعين، سيكون خلال الربع الأخير من كل ساعة أحد برامجنا الأسبوعية. ففي ختام هذه الساعة تسرني دعوتكم إلى حلقة برنامج حوارات أستضيف خلالها الإعلامية اعتقال الطائي، والزميل فالح الدراجي سيأخذكم في حلقته الجديدة من برنامج مو بعيدين. أما التقرير الاقتصادي والذي اعتاد زميلنا ناظم ياسين على تقديمه فلكم معه موعد هذا اليوم. مستمعينا الكرام، هذا نبيل الحيدري والمخرج ديار بامرني برفقتكم هذا اليوم ومواد وبرامج إذاعة العراق الحر. نتمنى لكم أطيب الأوقات. أما الآن فأدعوكم لمتابعة فقرات ملف العراق الذي أعدته وتقدمه لكم رواء حيدر.
مستمعي الكرام، أحييكم وأرحب بكم إلى ملف العراق ومحوره الرئيسي اليوم: إعادة المرحلين والمهجرين والنازحين والمغتربين مهمة صعبة تقع على عاتق الحكومة وأمل واسعة بتحقيق نجاح فيها. بدأت قوات عراقية بتفكيك منازل وحشية أنشئت داخل مستودع أسلحة مهجور في مدينة الحرية في بغداد متجاهلة اعتراضات المقيمين فيها، ويصل عددهم إلى حوالي 4000 شخص. وكانت الحكومة قد عرضت مبلغ 2500 دولار على كل أسرة تغادر المخيم طوعا، غير أن عدد المغادرين ضئيل جدا بسبب ارتفاع أسعار الإيجارات في مناطق أخرى في العاصمة. يذكر أن هناك آلاف الأشخاص المقيمين داخل مواقع عسكرية مهجورة في أماكن متفرقة من بغداد. وتذكر إحصاءات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين أن خمس المرحلين داخليا يقيمون داخل مباني حكومية مهجورة. يذكر أيضا أن رئيس الوزراء نوري المالكي أصدر قرارا باستعادة الدولة لسيطرتها على هذه المباني، وطلب من الجهات التي تشغلها الخروج منها. في هذا الإطار تأتي محاولات إخلاء مخيم الحرية من سكانه الحاليين. بعض المقيمين في هذا المخيم عارضوا هذا الإجراء بشدة، بل ورفضوا الانصياع للأوامر حسب ما ذكرت وكالات الأنباء. إذاعة العراق الحر توجهت بأسئلتها إلى وزير الهجرة والمهجرين عبد الصمد رحمن سلطان، وطلبت منه توضيح صورة ما يحدث في هذا المخيم وفي أماكن أخرى مستقبلا، عارضة شكوى مواطنين مهجرين يقولون إنهم يتعرضون من خلال هذا الإجراء إلى التهجير مرة أخرى. فقال إنه ليس كل من يقيم بشكل غير قانوني في مواقع تابعة للدولة أو لأفراد هو مهجر، وقسم هؤلاء المتجاوزين إلى ثلاثة أنواع، شارحا الآليات التي يتم التعامل بها مع هذه الأنواع الثلاثة.
عندنا ثلاث أنواع من المتجاوزين. قد يكون متجاوز اغتصابي عن الأملاك، أكو متجاوز وهو من النازحين، وأكو متجاوز أخذ البيت إيجارا من قبل متجاوز آخر. هذه أنواع ثلاثة موجودة. المتجاوز بشكل اغتصابي عن البيت وعدم حفظ حرمة هذا البيت ومسائله، طب هذا يعني اعتبرناه جزء من الإرهاب ويجب متابعته. والآن يعني الآليات الموجودة هي أنه القوات الأمنية هي اللي تحاول أنه تتابع الموضوع وتنفذ الأمر الديواني 101. أما المتجاوز قبل نازحين، يعني عوائل نازحة كانت، فبالطبع الوزارة تتحمل دفع بدلات إيجار لمدة 6 أشهر. يعني اعتبرنا الإيجار 300,000 لكل عائلة. هذا ما احنا يعني سائرين في هذا الطريق، ودعنا اكثر هذه العوائل الى مراجعه المراكز دعم العوائل العائده. موجود عندنا الان مركزين، مركز في صافو ومركز الثاني في جانب الكرخ، ويعني على بوابه انه نفتح المركز الثالث يعني في طرف الكرخ، لانه اعداد كبيره في الكرخ. طبعا المسائل عندهم مشاكل الملكيه.
وزير الهجرة والمهجرين قال أيضا أن الحكومة تمكنت حتى الآن من إخلاء عدد لا يستهان به مما وصفه بالدور المغتصبة في بغداد، مؤكدا على شرعية استخدام قوات الأمن لهذا الغرض وإلا عمت الفوضى حسب قوله.
الآن احنا أخلينا أكثر من 1000 وحدة سكنية أو 1000 بيت دور مغتصبة كانت في طرف الكرخ، أكثر من 250 من طرف الرصافة، ولا بد من الاستمرار. يعني والا ما ممكن يعني انت تحاول انه ارجاع الحق الى نصابه تكون بشكل عفوي بدون متابعه من قبل القوات الامنيه، لانه ياخذ بيت اخرين بحدود 600 متر وما كان يمتلك اي دور سكنيه او كان في ايجار او ما شابه ذلك، ما يخلي البيت، يستخدم كل الاساليب لاجل الاحتفاظ بهذا البيت وهو بيت ما يرجع له ابدا ولا الى اي صله ذلك البيت، وإنما كل ما هناك هو إبداء الإيذاء. وطبعا هؤلاء لابد من يعني تطبيق القوانين الموجودة. يعني هي مو مسألة بسيطة وسهلة إخلاء الدور، ولكن بعد لابد من تنفيذ الأمر الديواني إن شاء الله، وأرجع كما قلنا جاء الحق لنا صادق.
مع ذلك قال وزير الهجرة والمهجرين أن الجهات المختصة ستقوم بمراجعة الإجراءات المتخذة على ضوء النتائج المتمخضة عنها، وقد تتوصل إلى آليات أخرى تضمن إرجاع الحقوق إلى أصحابها وحل مشكلة الإقامة غير القانونية في مباني حكومية أو غير حكومية. أما بالنسبة للآليات المتبعة للتمييز بين هذه الشرائح الثلاثة من المقيمين غير الشرعيين، فتقوم الجهات المختصة تلقي طلبات مرفقة بمستمسكات رسمية تثبت عائدية دار معينة إلى أشخاص معينين، ثم تقوم هذه الجهات بالتأكد من هوية الساكن غير الشرعي وإعادة الدار إلى أصحابها، حسب قول وزير الهجرة والمهجرين عبد الصمد رحمن سلطان.
الآليات الموجودة أولا لابد من طلب من صاحب الدار ومؤيد وموثق السند من قبل العقارات الموجودة دائرة العقار، وبعد ذلك يبدأ عندنا لجان فرعية منطقية موجودة تحاول أنه تدرس الموضوع وتقدمه إلى القوات الأمنية متابعة الموضوع وتنفيذه. هذه هي الآليات الموجودة. ثم هناك يعني تحديد نوعية التجاوز الموجود، إذا كان اغتصاب يعني تطبق عليه مادة الإرهاب، لأنه حقيقة يعني أعطينا المدة اللازمة لإخلاء هذا الدور، ولما عنده إمكانية بدنا نأخذ راجعون فروع الوزارة دوائر الوزارة لأجل دعمهم مساندتهم تسهيل أمر إسكانهم في أي منطقة مشاو. مستمرين في هذه الطريقة يعني، وهي طريقة ناجحة لأجل حل هذه المشكلة. أنا كثير من العوائل الآن راغبة في العودة في دول الجوار، راغبة في العودة في محافظات الأخرى، وشوف أنه بيت مستغل من قبل آخر عنوة وقوة ولا يخرج من هذه الدول.
فيما يتعلق بالنازحين العائدين من خارج العراق، بدأت الحكومة حملة منذ أشهر لإعادة هؤلاء إلى بلدهم من خلال تسيير رحلات جوية وبرية من سوريا والأردن وحتى من مصر مولتها الحكومة. ولكن ما الذي ينتظر هؤلاء النازحين عند عودتهم إلى العراق؟ وزير الهجرة والمهجرين قال إن الجهود تنصب عادة على إعادة العائدين إلى أعمالهم السابقة بالتعاون مع الوزارات المعنية، إضافة إلى تقديم مساعدات مالية مع تولي العناية بالشرائح الهشة مثل اليتامى والنساء اللواتي لا يملكن مصدرا للدخل.
وصل أكثر 5 قوافل الآن جوية من أردن، وثلاث قوافل اليوم عندنا قافلة من سوريا، وهذه رحلات مستمرة يعني بين سوريا والأردن ومصر كذلك. يعني إن شاء الله، بس هالشهر يعني هذه الشهر الصور إحنا راح نواجه مسألة الحجاج ونقل الحجاج، قد تكون هناك يصير في نوع من التذكر، لأن كل الشركات تقدم جدول خاص لأجل نقل الحجاج، ولهذا قد هذا الشهر يعني يكون عندنا أقل قوافل. فأنا حاولت أنه أضع ميزان ل 40 رحلة جوية لأجل نقل هؤلاء، خصصنا الأموال اللازمة. طبعا يعني إحنا مستمرين في دعم هذه العوائل تحمل أجور النقل، وعندما يجيهم إلى داخل المطار يدفع لهم 50,000 و150,000 للعائلة، وبعد ذلك يعني بعد ما يوصلون إلى أماكنهم حيكون عندهم مراجعة بعد تقديم المستمسكات اللازمة عندهم، يقدم لهم منحة الحكومة 1,000,000، وإذا كان هناك أضرار لاحقة بدورهم نقدم أكثر من 1,000,000 إلى 2,000,000. الإمكانيات المتوفرة للوزارة تقدم كاملة للعائدين.
غير أن وزير الهجرة والمهجرين قال أيضا أن عدد الأسر التي عادت بنفسها عن طريق البر وعلى حسابها الخاص يصل إلى ضعف عدد الأسر التي عادت بالرحلات الجوية التي مولتها الحكومة، إضافة إلى مهمة إعادة المرحلين والنازحين إلى أماكن سكنهم. تسعى الحكومة إلى إعادة المغتربين من ذوي الكفاءات أيضا، إذ دعا نائب رئيس مجلس النواب خالد العطية في مؤتمر صحفي عقده يوم الخميس في بغداد، دعا إلى تنظيم مؤتمر للمغتربين وقال:
صادف أننا وفي بعض الزيارات لبعض البلدان العربية والغربية صادف اللقاء ببعض الأخوة العراقيين المغتربين من ذوي الكفاءات المتميزة، وقد جرى أثناء الاجتماع معهم التداول في همومهم وقضية تسهيل عودتهم إلى العراق، فانبثقت فكرة عقد مؤتمر عالمي يضم نخبة من الكفاءات العراقية الموجودة في المهاجر المختلفة، وتقرر أن يقام هذا المؤتمر بمبادرة مشتركة من مجلس النواب العراقي ومن الحكومة العراقية التي رحبت بهذه الفكرة وأبدت استعدادها للتعاون في إقامة وعقد هذا المؤتمر.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الذياب العجالي أكد أهمية عقد مثل هذا المؤتمر، مشيرا إلى عودة عدد لا بأس به من أصحاب الكفاءات إلى العراق حتى الآن.
نحن في العراق بودنا أن هذه الكفاءات تعود إلى العراق وتستخدم هذه الخبرة اللي موجودة لديها في بناء البلد. لحد الآن إحنا منذ المبادرة اللي هي عودة الكفاءات من خارج العراق، لحد الآن إحنا في الجامعات العراقية عاد ما يقارب 200 أستاذ، وهناك طلبات كثيرة للعودة. وأيضا بأستغل هذه المناسبة لأبين أنه بعض الأساتذة اللي يرجعون من الخارج وصلتني بعض الرسائل أنه يعانون من بعض البيروقراطية في التعيينات، وأنا شكلت الآن لجنة مرتبطة بالوزير مباشرة من أجل تسهيل أي كفاءة عراقية ترغب في العودة إلى العراق وترغب في العمل في الجامعات. أيضا لدينا في الملحقيات الثقافية خارج العراق طلبنا من عندهم أن يكونون قاعدة بيانات تضم جميع الكفاءات اللي موجودة خارج العراق من أجل أن يكون هناك تواصل ما بيننا وبينهم.
قضية النازحين والمرحلين والمهجرين قضية شائكة حسب إقرار جميع المسؤولين العراقيين والدوليين. مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص بالعراق ستيفان دو مستورا أدان في بيان أصدره يوم الخميس أدان مقتل سيدتين مسيحيتين في الموصل، قائلا إنه يشعر بالصدمة وبالغضب، مشيرا إلى وقوع هذا الحادث إثر ورود أنباء عن بدء أسر مسيحية نازحة بالعودة إلى مناطق سكنها الأصلية في المدينة. دمستورا أكد على ضرورة قيام السلطات المحلية والمركزية بحماية الأقليات. محافظ الموصل دريد كشمولة أكد في حديث خاص بإذاعة العراق الحر أن أوضاع المسيحيين جيدة الآن في الموصل وأن حماية توفر لهم من العمليات الإرهابية، معبرا عن تأثره العميق بهذا الحادث.
نحن انصدمنا وتأثرنا أكثر من دمستورا وأكثر من أي شخص في العالم ليس في العراق، لأن هؤلاء الشريحة شريحة مهمة من أبناء الشعب، ونحن متواصلين معهم ومتسجمين معهم ومتعاونين معهم ونأمن لهم كل مستلزمات الحماية الكافية، ولكن هذه عمليات الاغتيالات لم تستطع أي دولة بالعالم أن تسيطر عليها 100%. بالاتفاق مع قيادة العمليات نحن أمننا المناطق أكثر كثافة سكانية فيها من الأخوة المسيحيين، ومؤمنة جدا مثل حي السكر والبلديات، وإن شاء الله سوف يعود كل أبناء الطائفة المسيحية إلى دورهم وسكنهم.
يعني تستطيع أن تؤكد لنا أن المسيحيين يشعرون بالراحة، بنوع من الراحة وبالأمان حاليا في الموصل؟
نعم نعم نعم، لأنهم جزء لا يتجزأ من أهالي هذه المدينة، وهم شريحة معينة ومكون أساسي من مكونات الشعب الموصلي.
هذا ونبقى مع أوضاع النازحين المسيحيين من الموصل، حيث أكد مراسل إذاعة العراق الحر في المدينة أن حادث مقتل الشقيقتين المسيحيتين لم يؤثر على رغبة الأسر النازحة في العودة إلى أماكن سكنها كما ورد في التقرير الموجز التالي.
لم يمنع حادث اغتيال الشقيقتين المسيحيتين الذي شهدته مدينة الموصل أول أمس من استمرار عودة العوائل المسيحية إلى المدينة بعد أن نزحت عنها قبل مدة هربا من الاستهداف الذي طالها. فبحسب باسم يعقوب قائم مقام قضاء تركيف 17 كيلومتر شمال الموصل وذي الأغلبية المسيحية، فإن أكثر من 50% من العوائل التي وصلت مركز القضاء ونواحيه والبالغ عددها أكثر من 800 عائلة قد عادت إلى الموصل، وما الحادث الأخير إلا محاولة يائسة حسب قوله لإعاقة رجوع هذه العوائل المصرة على العودة إلى بيوتها ومحال عملها، لا سيما وأنها قد تضررت كثيرا جراء هجرتها القسرية. فبرغم المساعدات التي حصلت عليها من جهات حكومية وغير حكومية، إلا أنها تعيش ظروفا حياتية صعبة من حيث تأمين المأوى والمأكل، خاصة مع قرب حلول فصل الشتاء، كما أن الكثير من أربابها أصبح بلا عمل وتعطلت دراسة أبنائها ووظائفهم، مما اضطرها إلى العودة برغم كل ما يعترضها. وقد كانت القوات الأمنية في نينوى قد أعلنت وبعيد استهداف المسيحيين عن إجراءات أمنية وانتشار لقواتها في شتى مناطق الموصل وقرب الكنائس لتأمين عودة العوائل المهجرة، والتي بلغ عددها وحسب إحصائيات رسمية أكثر من 1800 عائلة مسيحية نازحة. في ذات الوقت الذي طالب فيه مطارنة كنائس نينوى ببيان هذه العوائل بالعودة إلى الموصل وممارسة حياتها الطبيعية فيها إلى جانب بقية المكونات والشرائح الأخرى، يشار إلى أن الكثير من أهالي مدينة الموصل من المسلمين وغيرهم قد أدوا استعدادهم لحماية مواطنيهم وجيرانهم من المسيحيين والذود عنهم تجاه من يستهدفهم باعتبارهم جزءا مهما من نسيج اجتماعي عراقي عاش متآلفا متآخيا منذ أقدم السنين. إذاعة العراق الحر، الموصل.
مستمعي الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية ملف العراق من إذاعة العراق الحر، أعدته وقدمته لكم رواء حيدر. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانهم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات الـ FM بذبذبات مقدارها 105 ميجاهرتز في البصرة، 101.6 ميجاهرتز في الناصرية، 93.6 ميجاهرتز في السماوة، وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، بالإضافة إلى موجات الاف ام، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر.